فرحينا ومر بولاياتنا، فرحينا ووصل حجاياتنا،
فرحينا ومر بولاياتنا، فرحينا ووصل حجاياتنا. أحلو شوقي جزر وصل الدجلة،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين. أعزائنا المستمعين والمستمعات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج شناشيل. شناشيل برنامج منوع بنكهة عراقية، رح نتجول وياكم برحلة ممتعة نمر بيها بعدة محطات، ومنها ألو دكتور مع الدكتور أنمار طاهر أخصائي أمراض القدم. هل تعلم؟ المختار من المنار، وراح تكون محطتنا الأخيرة سالفة من سوالف أهلنا، إضافة إلى معلومات منوعة راح تسمعوها مني بين المحطات، وإحنا دا نسمع النغم من أنغام التراث العراقي الجميل والأناشيد الجميلة. أعزائنا المستمعين الكرام، حكينا بالحلقة السابقة عن العنبة والصمون، وحكينا عن العنبة ومنين جت التسمية، وقلنا هي عبارة عن مخلل من فاكهة المانجا مقطعة شرايح. ولكن كيف وصلت إلى العراق؟ علما أن العراق لا تزرع فيه المانجا، إن من جاء بها إلى العراق كان التجار العراقيون اللي هاجروا إلى الهند واستقروا في بومباي، وهنالك عملوا على استيراد التمور من العراق وتوريد التوابل الهندية إلى الشورجة، وكانوا في الهند قد تعلموا على أكل العنبة المخللة بالكاري، ثم صدروا عدة براميل منها إلى سوق حنون في بغداد، فأكلها وذاقها واستلذ بها الناس وشاعت بينهم، ومنها انتقلت استعمالها إلى بقية سكان بغداد وإلى كافة أنحاء العراق، وارتبطت بصورة خاصة بأكل السمك المزقوف وكبة البرغل. أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم المحطتنا الأولى ألو دكتور. ألو دكتور فقرة من تقديم الدكتور أنمار طاهر أخصائي أمراض القدم. هذه الفقرة تجاوب على أسئلتكم الطبية المرسلة عبر الواتساب على شكل رسائل صوتية وعلى الرقم 0410-830-930. ألو
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 ألو دكتور. ألو دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الدكتور أنمار طاهر أخصائي أمراض القدم. أرحب بكم أعزائي المستمعين الكرام وفقرة ألو دكتور. ألو دكتور فقرة تجاوب على أسئلتكم الطبية المرسلة على شكل رسائل صوتية عن طريق الواتساب الخاص بالإذاعة 2MFM على رقم 0410-830-930. 0410-830-930. كل اللي عليكم أن ترسلوا أسئلتكم الطبية على شكل رسائل صوتية على الواتساب، ونحن سنقوم بالإجابة عليها إن شاء الله تعالى.
ألو دكتور.
أعزائي المستمعين الكرام، خلونا نستمع سوية إلى هذا السؤال اللي وردنا من إحدى متابعات فقرة ألو دكتور.
ألو.
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 ألو دكتور.
السلام عليكم. أريد أن أسأل لو سمحتوا، أنا عندي ربو وكتير بتضايق، وكتير أنا لأن عندي جيوب كمان الأنفية فبيضربوا على ديني عن جد، يعني لما بتصير عندي الدوخة لطيف كتير كتير بتضايق وبختنق بالربو، يعني من جهتين، من هون من النفس ومن الربو والتنفس. عم بستعمل الأدوية وعم بستعمل التصاصات وعم بستعمل هالأشياء هاي، لكن أحيانا بتخنقني هالأشياء هاي. هل الأكل، يعني أنا أحيانا إذا أكلت شغلي إيه بتضايق حتى معدتي عم بتصير تجعني، هل الأكل إله سبب أو شو بدي أعمل؟ يعني عن جد بضايق الربو جدا، خاصة بهالطقس، ساعة شوب ساعة برد ساعة، يعني الواحد سبحان الله. أرجو منكم الاستفسار، شكرا جزيلا.
ألو دكتور.
أعزائي المستمعين الكرام، في الحلقة السابقة من برنامج شناشيل المرقمة العدد 21 قمنا بإعادة اللقاء الذي تم إجراءه في رمضان مع الدكتور لؤي طبيب عائلة بخصوص مرض الربو، وكان الدكتور لؤي قد تناول مرض الربو من نواحي عدة وطريقة علاجه. لذلك ننصح المستمعين الكرام الذين يحبون أن يستزيدوا من موضوع الربو أن يتابعوا الحلقة على الساوند كلاود الخاص بإذاعة 2M FM في حلقة الشناشير رقم 21. ولغرض الإجابة على سؤال المستمع الكريمة، توجهنا أيضا إلى الدكتور لؤي للاستزادة منه بهذا الخصوص. خلونا نسمع سوية جواب الدكتور لؤي طبيب عائلة على سؤال اليوم.
شكرا جزيلا على السؤال. السؤال حول مرض الربو وهو من أمراض الجهاز التنفسي. السؤال يدور حول محفزات الربو. محفزات الربو الرئيسية هي أربعة، وتدعى المحفزات الهوائية، بالإنجليزي تدعى الأيرو إليرجين، وهي تنتقل عن طريق الهواء إلى الجهاز التنفسي وتحفز الربو، وهي أربعة: حبوب الطلع، برغوث الغبار، قشرة الحيوانات المنزلية، والفطريات. وكذلك توجد محفزات أخرى مثل الفيروسات، مثل فيروس الإنفلونزا. الأغذية والمواد الحافظة قلما تسبب حساسية الربو أو تحفز الربو. الأغذية والمواد الحافظة عادة تسبب حساسية الجهاز الهضمي، ومن أعراضها آلام البطن والتقيؤ. وكذلك تسبب حساسية الجلد مثل تورم الوجه، التورم حول العينين والشفة والطفح الجلدي. الأدوية الأغذية والمواد الحافظة كذلك تسبب حساسية الصدمة، ومن أعراضها هبوط الضغط وضيق التنفس. كما ذكرنا سابقا، الأغذية والمواد الحافظة قلما تحفز الربو، وإذا كان هناك شك في استشارة أخصائي الأمراض الحساسية الأرجست أو أخصائي أمراض المناعة إيمينولوجست. وشكرا.
نشكر الدكتور لؤي طبيب عائلة لإجابته على السؤال اليوم الذي نتمنى أن يكون وافي بالنسبة للأخت السائلة الكريمة. أعزائي المستمعين الكرام، للتواصل معنا في فقرة ألو دكتور، كل اللي عليكم أن ترسلوا أسئلتكم الطبية على شكل رسائل صوتية عن طريق الواتساب الخاص بإذاعة 2M FM على الرقم 0410-830-930، 0410-830-930. كما يمكنكم أن تستمعوا إلى الأسئلة والأجوبة التي وردت فيه الدكتور في الحلقات السابقة من برنامج شناشيل عن طريق الساوند كلاود الخاص بإذاعة 2M FM على الويب سايت الخاص بإذاعة 2M FM. كان معكم الدكتور أنمار طاهر، أخصائي أمراض القدم.
ألو.
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 ألو دكتور. ألو دكتور.
أحبابنا المستمعين، وراح نكمل وياكم جولتنا مع شناشئ. يعتبر الطرشي أو المخلل أو الكبيس من أشهر أطباق المقبلات اللي تقدم على موائد الطعام. وكلمة طرشي قد تكون عربية، ومنها انتقلت إلى اللغة الفارسية والتركية بحكم التجاور، أو العكس من أحدهما إلى العربية، حيث أن المخلل بالعربي طرشي، وبالفارسي ترشي، وبالتركي تورشو. ويتميز الطرشي كمقبلات بطعمه الحار والحامض، وعادة ما يكون الغرض من استخدامه هو فتح الشهية والتحسين من طعم الأطباق الأخرى، ويتم تحضيره من خلال حفظ العديد من أنواع الخضروات في محلول من المي والملح، من أجل أن تبقى صالحة لأطول فترة ممكنة. وتستخدم طريقة التخليل لحفظ الكثير من الخضروات، واللي منها الخيار، اللهانة، القرنابيط، الفلفل، الطماطة الخضراء، الشلغم، الشوندر، والزيتون بأنواعه، ولبعض النباتات البرية أيضاً مثل الكعوب ونبات الخردل. وتخلل بالماء والملح، وينضاف لها الثوم للنكهة مثل مخللات الخيار والفلفل الناعم، وفيما يحشى القسم الآخر منه بالكرفس والثوم المدقوق والكزبرة الجافة. أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم لمحطتنا الجاية اللي هي هل تعلم؟
هل تعلم؟ هل تعلم؟
هل تعلم أنه دكان حنانش أبو الطرشي كان يقع بمنطقة الجعفر، وبالذات بمحلة التكارتة، وهو أشهر ماركة للطرشي بالكرخ ببغداد؟ ويبدو أنه جودة هذا الطرشي ونكهته المميزة طارت إلى الآفاق. لا تخلو كتابات المغتربين البغداديين والكرخيين منهم بالذات من ذكر طرشي حنانش لما يتذكرون الأشياء الجميلة عن بلدهم.
هل تعلم؟ هل تعلم؟
هل تعلم أنه من أشهر محلات بيع الطرشي بمدينة الموصل هو طرشي الشفاء اللي موجود بمحلة النبي شيث؟ وقد تناوب على إدارة هذا المحل 3 أجيال متعاقبة من نفس العائلة وعلى مدى 70 سنة.
هل تعلم؟ هل تعلم؟
وهل تعلم أنه غالبية زوار مدينة النجف الأشرف يأخذون وياهم عند مغادرة المدينة دبات من طرشي النجف المدبس كصاغة لأحبابهم؟
هل تعلم؟ هل تعلم؟
المستمعين، وراح نكمل وياكم مشوارنا مع شناشي وعمل الطرشي. أصحاب هذه المهن الأصلاء من مختلف المحافظات، كل له طريقة تميزة عن غيره. فمثلا ببغداد يستخدمون طريقة الشبس من أجل إنضاج مواد الطرشي، وكانوا يستخدمون الزير الفخاري واللي يطلق عليه البستوقة لضمان نجاح عملية الشبس، إضافة إلى استخدام حوامض لتعجيل من إنضاج هذه المواد. ويتم تجهيز وتحضير المواد، وهي خيار القثاء وخيار الماء من الحجم الصغير، والألماز والفلفل والكمثرى والزيتون والأجاص والثوم والباذنجان وغيرها من المواد، وتوضع جميعها في ماء مالح لمدة 20 يوم وبعد ذلك تكون المواد جميعها مالحة، ثم تغسل في ماء عذب مرة ثانية، وبعد ذلك توضع هذه المواد في الخلط، يعني مرحلتين، أول شيء يخلوها بمي المالح، وبعدين يغسلوها من مي الملح، وبعدين يخلوها بالخلط. أما أهل الموصل فتعتمد صناعة الطرشي بالموصل الشهيرة على أساس اختلاف أنواع الخل، فيصنع الخال من الزبيب أو العنب أو التمر أو التفاح، ولكن هناك طريقة واحدة يبدأ بها الطرشجية عملهم، وهي وضع جميع الخضروات والفواكه قبل استخدامها لعمل الطرشي في ماء مملح، ما عدا الثوم الذي يوضع مباشرة في الخل، ثم يتم حشو الخيار بثوم العجن والكرفس والفلفل والثوم العادي، ويغمر بالماء والملح بحيث لا يخرج منه شيء كي لا يفسد، ثم يترك لينضج بعد 30 يوم بالنسبة للخضروات والفواكه العادية، أما الخيار فينضج خلال 20 يوم. ولعل سر جودة بعض أنواع الطرشي هي قدم الخل، أي تعتيقه، أي بمعنى الخل المعتق، إذ كلما كان قديما ازدادت جودته، ثم استخدام بهارات خاصة غالية الثمن يستخدمها الطرشجية المعروفون، مما يضاف إلى ذلك حشوة الفواكه والخضر. أما بالنسبة إلى طرشي النجف فيسمى بالطرشي المدبس، وقد أصبح علامة مميزة حاله حال الحلاوة النجفية أو الحلاوة الدهينية. ففي النجف تقوم صناعة الطرشي على تحضير الخل أولاً، الذي يعمل ويحضر من عصير التمر، ويعبأ في براميل بلاستيكية كبيرة، ويبقى بيها من بين 40 إلى 45 يوم، يصبح بعدها العصير حامض وجاهز للاستعمال. ويعمل الطرشي بنوعين، أحدهما المدبس ويكون خل ثخين من وشالة أي بقايا براميل الخل، ويكون طعمه حلو ومطيب ببهارات التمر، والآخر من خل التمر مباشرة. أحبابنا الكرام، وهسه وصلنا وياكم لمحطتنا الجاية، ومحطتنا الجاية المختار من المنال.
المنار، قراءة في مواضيع من مجلة منار الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أعزائي المستمعين الكرام وفقرة المختار من المنار، وفقرة اليوم بعنوان الخل نعم الإدام. ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به وجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل، رواه أحمد. والإدام هو ما يؤتدم به، أي ما يؤكل مع الخبز. أعزائي المستمعين، إن الاعتدال في الطعام والشراب قرين الصحة والعافية وطول العمر بمشيئة الله تعالى، وهو يعطي الجسم قوة وخفة في الحركة ومرونة وسرعة ونشاط على فعل الطاعات، وهذا هو المطلوب في الشرع من العبد المؤمن. قال الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه بعد رواية الحديث فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الإدام الخل. وكان النبي الأعظم صلوات الله عليه يأكل في بعض الأحيان الخبز مأدوما مع الخل، والخل هو ما حمض من عصير العنب أو غيره، والخل عرف في الطب القديم وقد أحبه المسلمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكله ومدحه وأثنى عليه ترغيبا لأمته بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. يصنع الخل من أنواع كثيرة من العصير، كعصير العنب أو البرتقال أو قصب السكر أو عسل النحل أو التفاح، كما يصنع من القمح والشعير والذرة بعد تحويل النشا إلى سكر. والخل مفيد جدا للصحة والبدن، فهو كما قال الأطباء ينفع الطحال ويحمي المعدة ويقطع العطش ويعين على الهضم ويفاد البلغم وينفع المعدة الملتهبة وهو مشهل للأكل مطيب للأطعمة. كما يحتوي خل التفاح على الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفلورين والكلورين وغيرها، ويساعد خل التفاح على تنقية الأوعية الدموية والقلب ويمتص الكوليسترول ويساعد على الهضم إذا أخذ بين الوجبات، ويمنع السمنة إلا أنه يجتنب تناوله على الريق أو غيره لمن يعاني من القرحة في المعدة أو الأمعاء، وكذلك يجتنب أيضا الإكثار منه على الريق حتى لسليم الجسم. كما أن مزج الخل والعسل ودلك فروة الراسبي ينفع لمنع تساقط الشعر والقشرة والحكة. أما الأسنان الضعيفة فإن تخلخلها يتوقف، وكذلك تشتد اللثة إذا تمضمض بكوب ماء دافئ مضاف إليه ملعقتين من خل التفاح، فينفعهما بإذن الله تعالى. وإلى أن ألتقيكم في حلقة مقبلة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
المختار من المنار، قراءة في مواضيع من مجلة منار الهدى.
المستمعين، وراح نكمل وياكم رحلتنا مع شناشئ. أحبابنا المستمعين، تكاد لا تخلو مائدة عراقية من وجود الطرشي عليها، فالطرشي يعتبر سيد المائدة العراقية، إذ لا توجد عائلة عراقية تعد مائدة الطعام إلا وكان الطرشي يتوسطها أو يحف بها ليفتح الشهية ويكمل أصناف الطعام الأخرى. أما في شهر رمضان وعلى مائدته العامرة، سيجتمع طرش النجف مع طرش الكرخ والموصل، وبسم الله سيرتشف البغداديون ماء دجل العذب ويتناولون تمر البصرة ولبن أربيل ثم شوربة باب الشيخ، ويتحولون بعدها إلى الدليمية المكتنزة بتمن عنبر المشخاب ولحم الغنم الهرفي، وبعضهم سيمد يده إلى سمج القطان والبني الحر المسقوف، وما ننسى الدولمة. وينتهي بعدها الفطور برقصة مرة والشاي المهيل، لتنتظرهم بعد حين بقلاوة الحاج جواد الشكرتي ومن السماء نعوش. أحبابنا الكرام، وهسه وصلنا وياكم لمحطتنا الأخيرة، ومحطتنا الأخيرة هي سالفة من سوالف أهلنا.
سوالف أهلنا بريحة وطننا، سوالف أهلنا بريحة وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب طيب،
يا وطن يا حبيب يا ابو تراب طيب،
يا التلمنا كنا يا التلمنا كنا، اسوالف اهلنا بريحة وطننا، اسوالف اهلنا بريحة وطننا، يا وطن يا حبيب يا ابو تراب طيب،
يا وطن يا حبيب يا ابو تراب طيب،
يا التلمنا كنا يا التلمنا كنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم البستوقة وخياط الفرفوري.
أم أكرم بلكت شوية مي وياك.
يعني أنا جاية أصلا وجايبيت لك شوية مي.
عاشت إيدك زمزم إن شاء الله.
جمعنا عيني.
إيش قد طيب؟
بس مو مثل مي التنقة.
التنقة شنو؟
التنقة هي عبارة عن وعاء مع الفخار صغير، قبل كانوا أهلنا يستخدمونه يشربون بيه مي.
أنا أدري كان حب قبل.
بس حب بس بستوقة أكو أكثر من شغلة عندنا إحنا. التنقة صغيرة والحب أكبر والبستوقة بعد أكبر.
صدق أنا أتذكر شفت مسرحية اسمها البستوقة.
ما شايفتها؟
زين أحكي لك إياها؟
يلا أحكي لنا.
زين أقول لك القصة. كان أكو واحد صاحب بستان مال خلال.
خلال يعني يسوي خل.
إيه من التمر اليوقع.
إيه وبعدين؟
هذا عنده عمال يشتغلون يلمون الخلال يحطوه بالجرار.
إيه عادي حتى يسوون خل.
قال أحسن ما يكسرون الجرار مالتي، راح واشترى له بستوقة كبيرة.
إيه كبيرة يعني إيش كبرها؟
بحجم الآدمي.
هلقد كبيرة.
خلاها بالبستان. وقالهم راح أروح أنام وأقعد. وما حد يقرب عليها. العمال أول مرة يشوفون بستوقة بهالحجم.
طبعا
قاموا يجون ويشوفون ليش هاي كبيرة، قاموا يبعون عليها ويلتفون حواليها يريدوا يعرفون شكو بيها، شلون راح يعبون بيها الخلال.
ايه وبعدين
وشلون ما شلون وقعت وانكسرت بالنص.
لا من ردفعها صدق؟
ما حد عرف، ما حد قال، هي انكسرت بالنص.
عن شي غريب. ايه بالنص؟ لا انكسرت بالنص معتها بعد ما تفيدهم.
لا انكسرت بالعرض بشكل مدور.
غريب عن جد كسرها. يعني شلون مدور؟
يعني نص فوقاني كامل. إيه؟ ونص جواني كامل.
اوكي. ايه
حارة وشو يسوون؟
ايه اكيد.
اخر شي قالوا ما حد بينا طخة، خلينا نروح نقعد ابو البستان. إيه؟ ونقول له صار.
ايه
قعدوا واجا قام يلطم على راسه.
طبعا
قال أنا دافع بيها كوم فلوس، هاي أنتوا سويتوا. قالوا لا عمي والله هي مو إحنا، هي وحدها وقعت.
ايه؟
قال صاحب البستان ايه؟ زين هسه شلون؟
ايه؟
واحد من العمال قال له عمي أكو واحد خياط فرفوري. ايه؟ شفته قبل شوية ده يتمشى منه.
خياط فرفوري.
خلينا إيه قال له خلينا نروح نصيحة وبلكت شوف شو لنا حل إلها.
خياط فرفوري شنو؟
هاي قبل خياط الفرفوري أيام زمان. كان قبل ما عندهم لا لاصق ولا أي شيء من أدوات اللي نستخدمها هسه للاصق الأدوات الفخارية. فكان شو يسوي؟ يخيط الفخار ببعضه، وهاي طريقة قديمة كانوا يستخدموها إحنا نقول حتى يلتصق الفخار بشكل متين وقوي.
أول مرة أسمع بخياط الفرفوري.
المهم أكمل لك.
ايه؟
راحوا صاحوا الخياط الفرفوري.
ايه؟
إجا وباوع عليها، قال هاي شنو هاي؟ إيش كبرها هاي؟ وإيش قال أبو البستان؟ قال له إذا خيطتها أنا رح أعطيك خوش مكافأة.
تمام.
بس بشرط ما ينضح منها الخل.
تمام.
هذا قال له عمي خلي واحد من العمال يساعدني. قام وخلى له عامل وأخذ بقية العمال وياه وراحوا يشتغلون بالبستان.
طيب.
قام وقال له خياط الفرفوري للعامل أنا رح أفوت ببطنها. وتسد النص الثاني عليه.
ايه؟
وتناوشني الغرار وحده وحده.
ايه؟
وانا راح اشتغل حتى لا ينضح الخل برا.
طيب.
فقام ودخل بيها.
ايه؟
وقام العامل خلى النص الثاني فوقها.
ايه؟
قام ينطي الغرار من الفتحه الضيقه.
ايه؟
وهذا قام يشتغل بيها لحد ما كملها.
طيب رجعت بستوقة اكيد.
وتمام. ايه؟ بس خياط الفرفوري.
ايه؟
عصبيها.
صدق عود طبعا لأن راس البستوقة ضيق.
تمام.
ايه
وصار قام العامل راح يركض يصيح صاحب البستان.
ايه ايه وبعدين
اجا ابو البستان.
ايه
وقال له ويا العامل وشاف البستوقة. قال هالبستوقة كملت.
ايه
وهاي شبيك ده صيح.
ايه
زين وين خياط الفرفوري حتى اجازي؟
ايه
قال له عمي هنا انا السالفة.
ايه
وخياط الفرفوري عصب نص البستوقة.
يعني شلون ما راح يسوون خلال ولا يسوون خل بعد؟
زين هنا المشكلة.
إيه؟
شلون راح يخلي الخلال ويتشبسه؟
إيه؟
وخياط الفرفوري ونص البستوقة.
أهم فكرة. إيه؟
قال له اطلع عطى جازيك اعطيك فلوسك. ايش قال له؟ قال له عمي شلون اطلع؟ راس البستوقة ضيق،
راسها ضيق.
قال له والحل شلون؟ والخياط قال لك سرها من جديد وطلعني. قال له انت ايش فوتك بها اصلا؟ ايش قال له؟ قال له غير اخيط لك اياها. ايش قام عصب عليه ودفرها وقعت وانكسرت، صارت اربع وصال.
ايوه يعني هو بصلتين مرضى صارن اربعة، ايش راح يسوي؟
هنا الخياط سوى نفسه مات.
ايه ليش؟
حتى ما ياخذ منه فلوس البستوقة.
فهمت علي، هالنوبة والبستان اللي راح يلطم على راسه، مات الرجال وانكسرت البستوقة.
لا جايلت بالحكي.
ايه
العمال
إيه؟
شالوا الخياط على صفحة حتى يشوفون شو يريد يسووا له.
ايه
وابو البستان
إيه؟
قاعد يم البستوقة يبكي عليها وعاف الرجال. وهذا الخياط من شاف ماكو احد يمه حذيله بسنونه وشرد.
يعني لا أخذ فلوسه ولا دفع غرامة البستوقة.
هيا هاي نهاية السالفة.
سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هن.
سوالف أهن بريحة وطن، سوالف أهن بريحة وطن، يا وطن يا حبيب يا بتراب طيب،
يا وطن يا حبيب يا بتراب طيب،
يا التلمنا كنا يا التلمنا كنا، سوالف أهن بريحة وطن، سوالف أهن بريحة وطن، يا وطن يا حبيب يا بتراب طيب،
يا وطن يا حبيب يا بتراب طيب،
يا التلمنا كنا يا التلمنا كنا.
أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران،
نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، نور الهادي بان ساري بكل الأكوان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران.
اتنورت أم القراب طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى، اتنورت أم القراب طلعت رسول الله، وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى، وبنور آي القرآن فاضت بحور الأحسان، وبنور آي القرآن فاضت بحور الأحسان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران. قدرا على الإطلاق، وفى بأنوار وبشر وبأكرم الأخلاق، طه القمر أعلى البشر قدرا على الإطلاق، وفى بأنوار وبشر وبأكرم الأخلاق، جرأة وثبات وإيقان واجه رموز الطغيان، جرأة ثبات وإيقان واجه رموز الطغيان، أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران. بتكحل العينين وكأنما شمس الضحى تجري بواجه الزين،
كل المحاسن واضحة بتكحل العينين وكأنما شمس الضحى تجري بوجه الزين وكل الملامح تزدان مثل الورد والريحان كل الملامح تزدان مثل الورد والريحان أحمد إمامي وحبيبي فرح فؤادي الحيران
ختامها مسك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به وجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل رواه أحمد. والإدام هو ما يؤتدم به أي ما يؤكل مع الخبز. أحبابنا المستمعين خلص مشواري وياكم اليوم، وإلى أن ألتقي بكم الأسبوع القادم أترككم في حفظ الله.
وصل الدجل.